بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال: فصل. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه، ذكره الإمام أحمد. قال البيهقي: الصحيح أنه مرسل عن ابن سيرين. وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، وقد تقدم معناه أنه يرمي ببصره إلى سبابته في حال تشهده. وكان قد جعل الله تعالى قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة، فكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. وكان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. كلها أحاديث ثابتة، حديث جعلت قرة عيني في الصلاة صحيح المسند. ومع هذا فلم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم، مع كمال إقباله وقربه من الله وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه. فكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه. وأرسل مرة فارسا طليعة له فقام يصلي وجعل يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس، ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه. وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنته على عاتقه، إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها. وكان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب ظهره فيطيل السجدة كراهة أن يلقيه عن ظهره. وكان يصلي فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلق فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى مصلاه. الحديث حسنه العلامة الألباني وبعضهم ضعفه، وهذا يحمل على أنه مكان قريب، ومعلوم أن حجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت حجرة صغيرة. قال: وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. فقال جابر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لحاجتي ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، ذكره مسلم. وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يشير في الصلاة، وهو في الصحيح المسند. وقال صهيب: مررت برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة. قال الراوي: لا أعلم إلا قال إشارة بأصبعه، وهو في السنن والمسند، وهو في صحيح أبي داود. وقال عبد الله بن عمر: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى قباء يصلي فيه. قال: فجاءت الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق وهو في السنن والمسند الصحيح والترمذي، ولفظه كان يشير بيده. وقال عبد الله بن مسعود: لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسي، ذكره البيهقي، لكن قال المحفوظ أنه مرسل البيهقي. قال: وأما يعني الإشارة في الصلاة قد ثبتت أنه يشير إشارة لمن سلم. وأما حديث أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته. فحديث باطل، ذكره الدارقطني وقال: قال لنا ابن أبي داود أبو غطفان هذا رجل مجهول، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما والله أعلم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، وهذا لضيق حجرته، فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجليها، فإذا قام بسطتهما، وهذا في الصحيحين ويدل على أن الحركة اليسيرة لا تضر الصلاة وهي لمصلحتها. وبعضهم ربما حمله على كذلك على أن فيه دليلا على أن مجرد اللمس أنه لا ينقض الوضوء. ويدل عليه أيضا حديث عائشة الآخر أن قالت افتقدت النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته في المسجد، قالت فوضعت يدي في قدميه وهما منصوبتان، يعني معناه وجدته في المسجد فكان فيه ملامسة ومس لقدميه وهو في الصلاة، ولو كان مجرد المس ينقض الوضوء ترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاته. فدل على ضعف قول من قال إن مجرد لمس المرأة باليد أنه ينقض الوضوء. وأما قول الله تعالى أو لامستم النساء فسره عبد الله بن عباس بالجماع. قال وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فجاء الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده. حسن العلام الألباني. وكان يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقرة فسجد على الأرض ثم صعد عليه. كان يصلي إلى جدار فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار، يعني حتى لا تمر بينه وبين سترته، ومرت من ورائه يدارئها يفاعلها من المداراة وهي المدافعة. صح إسناده الإمام النووي وسلسلة عمرو بن شعيب سلسلة حسنة. وكان يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا فأخذهما بيديه فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة، ولفظ أحمد فيه فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففرع بينهما. قال ابن الحاشية فرع بينهما يحجز بينهما فرق أو فرق بينهما ولم ينصرف. وكان يصلي فمر بين يدي غلام فقال بيده هكذا فرجع. لكن انتبه إذا مر بين يديك طفل وأنت تدفعه بقوة حتى تسقط على رأسه ويحصل له ضرر، مراد به المدافعة بالتي أحسن. فرجع فمرت بين يدي جارية فقال بيدي هكذا فمضت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال هن أغلب. ذكره الإمام أحمد وهو ضعيف، وضعفه العلامة الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأصل. وكان ينفخ في صلاته، ذكره الإمام أحمد وهو في السنن. قال وأما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما رواه سعيد في سنن عن ابن عباس قوله إن صح، يعني من قوله. وكان يبكي في صلاته وكان يتنحنح في صلاته. قال علي بن أبي طالب كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيت استأذنت، فإن وجدته يصلي تنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. ذكره النسائي وأحمد. الحديث ما صح، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله. مداره قالوا على عبد الله بن نجي الحضرمي، قال البخاري في التاريخ فيه نظر وضعفه غيره. قال ولفظ أحمد كان لي من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح، فهذا رواه أحمد وعمل به، فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة موطنة للصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، إن كان يحتاج إلى أمر ولا بد منه فيقول سبحان الله. وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، وكذلك قال عبد الله بن عمرو عنه وأمر بالصلاة في النعل مخالفة لليهود، وهذه من السنن المهجورة التي هجرها الناس. حتى وإن قيل إن المساجد صارت مفروشة استطيع أن يصلي في بيته، لكن هل يصلي حتى في بيته؟ هل يصلي حتى في بيته ولو لم يكن هناك فراش؟ ما يحرصون على هذه السنة. وإلا إذا كنت ما تستطيع أن تصليها في المسجد فصليها في بيتك، سنة من السنن، صليها في بيتك بنعلك النظيف. لكن بعضهم ينظر إلى الصلاة بالنعل أنها منكر عظيم، حتى قال شيخنا مقبل كان من أسباب تأليفه أن بعض من ينسب إلى العلم ينكر ذلك، لو رأى إنسان يصلي. وربما بعض الجهال ربما يأتيك بكلام كبير يتحمل رواه أكثر. وبعضهم يستدل بقصة موسى. ما هي قصة موسى؟ أخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، شرع من قبلنا، شرع ما شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفة اليهود وقال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. لكن كما سمعت أكثر أهل العلم رأوا في هذا العصر وفي هذه الأزمنة التي صارت الفراشات في المساجد ربما تتغير روائحها ويحصل الأذى وتتعفن، فقالوا مع اعتقادهم أنه أنها من السنن وأن هذه من الأمور المشروعة الصلاة بالنعل، قالوا يصلى إذا أراد يصلي يصلي في مكان ما يكون فيه ما فيه فراش من هذا الباب. وأيضا لأن كثيرا من الناس يجهل هذه السنة فربما أحدث يعني لغطا وخلافا ونزاعا، وإلا فقد نقل ابن رجب إجماع أهل العلم على جواز الصلاة بالنعل إجماع. قال وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أكثر، وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك القنوت، ولم يكن من هدي القنوت فيها دائما، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قنت للنازلة، نازلة نزلت بالمسلمين فقنت فيها كما في حديث أنس شهرا ثم تركه، وهذا يخالف الحديث المنكر الضعيف الذي فيه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، لأنه يخالف هذا الحديث الثابت في الصحيحين. حديث أنس يقول ثم تركه، وذاك يقول أنه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا معناه ما تركه، فالحديث الضعيف هذا حكم عليه الإمام أحمد بالنكارة، والراوي كذلك حكم عليه بالنكارة عيسى بن ماهان. قال ولم يكن من هدي القنوت فيها دائما، ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله، قال ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت إلى آخره، ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه الصحابة دائما إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة بل يضيعه أكثر أمتي وجمهور أصحابي بل كلهم، حتى يقول من يقول منهم إنه محدث، كما قال سعد بن طارق الأشجعي قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا وبالكوفة نحو من 5 سنين، فكانوا يقنتون في الفجر يسأل ويستفهم. قال أي بني محدث أي مبتدع، رواه أهل السنن وأحمد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. قال هنا بالحاشية أخرجه من البيهقي من طريق الدارقطني وقال فإنه لا يصح، وأبو ليلى الكوفي متروك، لكن الحديث الأول ثابت، وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه والصحابة أنهم ما كانوا يقنتون في صلاة الفجر إلا في نازلة تنزل بالمسلمين. وذكر البيهقي عن أبي مجلس قال صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت، قلت لابن عمر لا أراك تقنت، قال لا أحفظ عن أحد من أصحابنا. قال ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان يقنت كل غداة ويدعو بهذا الدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل الأمة لذلك كنقلهم لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها، وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت فيها جاز عليهم تضييع ذلك ولا فرق. وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم وليلة ست مرات دائما مستمرا. لماذا قال ست مرات؟ صلاة المغرب ركعتان والعشاء ركعتان التي فيها الجهر وكذلك الفجر ركعتان، يعني يقصد به الركعات التي فيها جهر الصلاة، أما الصلاة التي هي سرية ثالثة المغرب وركعتان العشاء وكذلك الظهر والعصر هي سرية. علمنا أنه لم يكن هدي الجهر بالبسملة كل يوم وليلة ست مرات دائما مستمرا ثم يضيع أكثر الأمة ذلك ويخفى عليها، هذا من أمحل المحال، بل لو كان ذلك واقعا لكان نقله كنقل عدد الصلوات وعدد الركعات والجهر والإخفات وعدد السجدات ومواضع الأركان وترتيبها، والله الموفق. إلى هنا سبحانك وبحمدك.